الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والوضيعة على قدر المال، أي ما يوضع من القيمة والخسارة على قدر المال بخلاف الربح، فعلى ما شرطاه، فلو جاء أحدهما ب5000 والثاني ب15000 فالمال أرباع، الأول هو الربع والثاني 3/4، فإذا اتفق على أن تكون الخسارة أنصافا فهذا لا يصح، لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال، فإذا خسرت الشركة فعلى صاحب 5000 ربع الخسارة، وعلى صاحب 15/3 الخسارة، فلا يصح أن تكون الخسارة على خلاف ذلك، ولهذا قال: والوضيعة على قدر المال. أما الربح فيكون على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء ب40,000 والثاني ب20,000 وقال: الربح بيننا مناصفة، فهنا اختلف الربح عن قدر المال، فهذا يصح، فالربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال. قوله: ولا يشترط خلط المالين، لكن لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس، لأن المقصود الربح لا الخلط. ونفى هذا المؤلف وقاعة العلماء أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه، لأنه إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن نفيه، غير أنه إذا وجد الخلاف فإنهم يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف. فلا يشترط خلط المالين كما قال المؤلف، لأن الشركة حاصلة بدون الخلط، إذا المقصود الربح، وهذا هو الصحيح. قوله: ولا كونهما من جنس واحد، يعني في النقدين أي الذهب والفضة، فلو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس، بشرط عدم تفاوت سعر الذهب والفضة، فما ذهب إليه المؤلف صحيح، لكن بشرط أن لا يزيد سعر الذهب ولا ينقص، بأن يكون مقررا من قبل الدولة، وإلا فلا يجوز. وفي الوقت الحاضر الذهب غير مقدر، وعلى ذلك فلا يجوز. قوله: الثاني المضاربة. الثاني أي من أنواع شركة العقود، والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض أي السير فيها. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وكل تجارة مضاربة، أي يضرب الإنسان في الأرض، وخصت بهذا النوع من المعاملة اصطلاحا لا لغة. قوله: لمتجر به، أي دفع المال لمن يتجر به. قوله: ببعض ربحه، بالربع أو الثمن أو الخمس، بحسب ما يتفقان عليه. مثال ذلك: أعطى رجل 100,000 ريال وقال له: خذه واتجر به، ولك 3/4 الربح، فيصح، المهم أن يكون معلوما مشاعا. قوله: وإن قال: والربح بيننا فنصفان، أي إن قال المضارب وهو رب المال: والربح بيننا فنصفان، فهو نصفان، نصف للعامل ونصف للمضارب، وهذا مقتضى البينة وهو التساوي. ولهذا لو أعطيت جماعة دنانير وقلت هذه بينكم، لو أعطيت جماعة دنانير وقلت هذه بينكم، فإنهم يمتلكونها بالتساوي. قوله: وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه، صح. وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه، صح، والباقي للآخر، لأن المال بين اثنين، فإذا حدد نصيب أحدهما تبين حق الآخر، فإذا قال لي ثلثه فهذا يصح، لأنه إذا أخذ الثلث فالباقي للآخر. قالوا وإن اختلف لمن المشروط فللعامل، يعني اتفق ثلاثة أرباعه لك والباقي لي. ثم اختلف أحدهما يقول ثلاثة أرباعه مشروطة لي، والثاني يقول مشروطة لي، فالقول قول العامل لأن الربح إنما حصل بفعله فكان هو أولى به، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل. والصحيح هو أنه للعامل ما لم يدعي خلاف العادة، فإن ادعى ما يخالف العادة فلا يقبل. فإذا كانت العادة أن الأرباع الثلاثة في مثل هذه التجارة لرب المال فالقول قول رب المال. مثال ذلك: الجزء المشروط ثلاثة أرباع، ادعى العامل أنها له، وادعى صاحب المال أنها له، والعادة أن المضاربة لا يعطى فيها العامل إلا الربع، فهنا الحرف يشهد لصاحب المال فيؤخذ بقول صاحب المال. إذا اختلف في تعيين المشروط له فالقول قول العامل، وإن اختلف في قدر المشروط مع اتفاقهما على المشروط له فالقول قول رب المال. قوله وكذا مساقات ومزارعات ومضاربة، يعني اختلف المساقي والمزارع، وقلنا في الدرس السابق أن المساقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمرة، والمزارعة أن يدفع الإنسان أرضه البيضاء التي ليس فيها زرع إلى فلاح يزرعها وله نصف الزرع مثلا. فالفرق بينهما المساقات على أشجار المزارعة على أرض تزرع. فإذا اختلف لمن المشروط في المساقات والمزارعة فللعامل، على رأي الإمام أحمد وعلى الراجح ينظر إلى القرائن فيعمل بها، وإن اختلف على قدره فالقول قول صاحب الأرض في المزارعة وصاحب النخل في المساقات. مثال ذلك: أعطيت فلاحا هذا البستان بما فيه من نخيل وعنب ورمان ليقوم عليه بربع ما يخرج منه، يعني لي ثلاثة أرباع، فهذه مساقات. ومثال مزارعة: عندي أرض ليس فيها شيء، أعطيتها شخصا يزرعها شعيرا أو ما أشبه ذلك بالنصف أو نحوه، فهذه مزارعة. وإذا اختلف في القدر فالأصل أن الربح في المضاربة والنماء في المساقات والمزارعة أنه تابع لأصله، والقول قول رب المال مع اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وإذا فسدت المضاربة فالصحيح هو أن للعامل سهم المثل، فلو اتجر إنسان بهذا المال فله نصف الربح، لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير. قوله ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرضى، قوله ولا يضارب ولا يضارب قوله ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرضى، قوله ولا يضارب الفاعل مضارب، فالمضارب لا يضارب بما فالمضارب لا يضارب بمال الآخر، فالمضارب لا يضارب بمال الآخر. قوله ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرضى، قوله ولا يضارب الفاعل مضارب، فالمضارب لا يضارب بمال الآخر. مثاله: أعطيت رجلا مالا يتجر به مضاربة، فذهب إلى آخر وقال أعطني مالا مضاربة، فلا يجوز أن أضر الأول ولم يرضى، فإن رضي جاز وإلا فلا. هذا قول مؤلف. وإضرار الأول يحصل بأحد أمرين: الأول أن ينشغل المضارب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المال، الثاني أن يشتري مالا من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى تتخم الأسواق من هذا النوع من المال فيرخص، فكل هذا ضرر. مثال ذلك: أعطيت رجلا 100,000 ريال مضاربة في الأرز، ثم ذهب إلى آخر وأخذ منه 100,000 ريال مضاربة في الأرز، فهذا يضر بالأول لأن السوق إذا امتلأ بالأرز يرخص السعر فيتحقق الضرر بالأول. أما إذا أخذ 100,000 مضاربة من شخص آخر يشتري بها سيارات فهي لا تؤثر الأرز، لكن ربما ينشغل هذا المضارب بالاتجار بالسيارات، لا سيما إذا علم أن ربحها أكثر، فيترتب على ذلك أن يترك المضارب الأول. قوله ولم يرضى، فإن رضي فلا بأس لأن الحق له. قوله ولا يضارب، أي يحرم أن يضارب بمال الآخر بالشرطين المذكورين، وهما أن يضره وألا يرضى وإلا فلا بأس. وإن أقدم العامل وضارب بمال الآخر مع الضرر، ففي هذا الحال يقول المؤلف فإن فعل رد حصته في الشركة، أي إذا ضارب العامل بمال لشخص وربح فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى، فيكون المضارب الأول شريكا. هذا على قول المؤلف صحيح أنه، والصحيح أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى، بل هو له ولكنه آثم. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقر المؤلف على قوله، وبالله التوفيق.